كذلك الشرب، كذلك الضحك يجوز الضحك وهو يطوف. فلو فرض أن حدث حادثة وهو يطوف وضحك يبطل طوافه ولا ما يبطل؟ لكن لو فعل هذا في الصلاة تبطل صلاته. أي نعم. كذلك أيضا لا يشترط للطواف التكبير في أوله ولا التسليم في آخره، ولا لا؟ طيب ولا قراءة الفاتحة، ولا يشترط؟ يشترط قراءة الفاتحة، ولا يشترط أيضا قراءة الفاتحة في الطواف. وكذلك لا يجب فيه استقبال القبلة، بل يجب أن تكون القبلة عن يسار الإنسان. وأشياء كثيرة تخالف الصلاة، وكذلك الحركة. نعم، كيف السجود؟ لا، دعنا هذا، أفعال الصلاة تختلف بالضرورة. المهم أنه يخالف الصلاة في أحكام كثيرة، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء يجيء محكما، يجيء محكما، لا يمكن أن ينتقض. فلما انتقض بهذه الأمور ووجدنا هذه، رحمك الله، ووجدنا هذه الاستثناءات، علمنا أن هذا لا يصح من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أحد الأوجه التي يستدل بها على ضعف الحديث، أن يكون المعنى متخلخلا، لا يمكن أن يصدر من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا في المصطلح وغيرها أيضا أنه لا ينبغي لنا أن ننظر إلى مجرد ظاهر الإسناد، فنصحح الحديث من أجله، شوف الحديث ومعناه، وهل يطابق الأدلة الشرعية العامة، وهل يمكن أن يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يمكن. ولكن يبقى النظر، هل الأفضل أن لا يطوف إلا متطهرا؟ هذا لا شك بالإجماع الظاهر، ما أظن أحدا يقول إن طوافه بوضوء وبغير وضوء سواء، لا شك أنه بالوضوء أفضل لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا من الذكر. بقي الجواب عن الاستدلال بالآية، الاستدلال بالآية أيضا غير صحيح. ولو أردنا أن نستدل بالآية على ذلك لقلنا والمعتكف لا يصح اعتكافه إلا بطهارة، والمعتكف يصح أن يعتكف وهو غير متوضئ، ولم يشرط أحد للمعتكف أن يكون على وضوء. صحيح أنهم اشترطوا أن لا يكون جنبا، وأنه إذا كان جنب يجب أن يطهر أولا ثم يعتكف، لأن جنابة تنافي المكث في المسجد. وبقينا الحائض تطوف ولا ما تطوف؟ ما تطوف، ولكن إذا اضطرت الحائض إلى الطواف. إذا قلنا بأن الطهارة من الحيض شرط فإنها لا تطوف، لأنها لو طافت ما صح طوافها، نشرط للصحة. وإن قلنا إنه لا تطوف لتحريم المقام عليها في المسجد الحرام، فإنها إذا اضطرت إلى ذلك جاز لها أن تطوف، جاز لها المكث، وإذا جاز المكث جاز الطواف. ولهذا اختلف العلماء في امرأة حاضت ولم تطوف طواف الإفاضة وكانت في قافلة، والقافلة لم ينتظروها، أما لو انتظروها فالأمر واضح، لكن إذا لم ينتظروها يجب عليهم ينتظرون ولا لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحادثتنا هي. نعم، هم يقولون إذا انتظرنا زوجة فلان نخشى إذا انتهت من حيضها حاضت زوجة فلان، وإذا انتهت الثانية حاضت الثالثة. والقافلة 200 امرأة، كل واحدة تبتع 7 أيام، اضرب 7 × 200 كم تصير؟ كم؟ 1400. كم سنة يقعدون؟ فالمهم أن اللزوم لا شك أنه ما يلزم، إلا إن ألزمناها ألزمنا وليها فقط أن يبقى أو يذهب بها ثم يرجع. فهذه القوافل إذا كانت قافلة لا يمكن أن ترجع، مثل قافلة في أقصى الهند، في أمريكا، قافلة في بلاد لا يمكنهم أن يرجعوا. فحينئذ نقول إما أن تطوف وينتهي حجة، وإما أن تكون محصرة فتتحلل بدم ويتم حجة، ولا ما يتم؟ ما يتم، لأنه ما طاف. فمعناه إذا كانت الحجة فريضة ما أدت الفريضة الآن. وإما أن نقول تذهب إلى بلدها لكنها تبقى لم تحل التحلل الثاني، فلا يحل لزوجها أن يقربها، وإن مات عنها أو طلقها لا يحل لها أن تتزوج، لأنها ما زالت في إحرام. وهذا فيه صعوبة ولا لا؟ في صعوبة. فصار في صعوبة من كل الوجوه الثلاثة. إن قلنا إنها محصرة تحلل، في صعوبة لأنها ما أدت الفريضة. إن قلنا إنها تبقى فهذا غير ممكن. إن قلنا تذهب وتبقى على إحرامها فهذا أيضا معلوم أعظم مشقة. بقي علينا احتمال رابع، أن نقول تطوف للضرورة، وهذا ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب أنها إذا اضطرت إلى السفر فإنها تطوف، لكن يجب عليها أن تتحفظ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه، وتطوف وتوكل على الله. نعم. نعم. لا لا ما يحمل عليها، لأنهم تناقضات. إذا قلنا المطهرون المراد بها المتطهرون من الحدث، فهمت؟ ما نقول بذاك القول، ونلزم بأن يتوضأ. وإذا قلنا المطهرون الملائكة ما قلنا بهذا القول ولا نلزمه. ما يصلح الاختلاف، لا يمكن الجمع هذا، لأن يعني قولان متضادان. لا 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 تمكث، لأنها الحائض لو توضأت ما ارتفع شيء من حدثها، الحدث باقي. نعم. كيف؟
وكانت عبارة تجامية لهم على جواب حديث صحيح.
نعم.
وأنتم تقولون في الحائض إذا لم تتوضأ لا يحل لها المكث النفسي، مفهوم العبارة يعني
أنا فهمت. لا لا لا، إذا توضأت لا يجوز لها المكث في المسجد بخلاف الجنوب. نعم. نعم. يجوز أن يصلي وهو على غير وضوء. نعم. هم يقولون بذلك. هذا رأيهم. هذا رأيه، ولكن الصحيح أنها صلاة، لأن الرسول سماها صلاة، فقال صلوا على صاحبكم، وخرج إلى المصلى فصلى بالناس في النجاشي. الصحيح. ها؟ يحرم. نعم، يحرم أن يصلي على جنازة وهو على غير وضوء. باب الغسل، أي باب ما يوجبه وباب صفته، فالباب جامع للأمرين، الأشياء الموجبة للغسل، والثاني كيفية الغسل. أما الأشياء الموجبة للغسل فقال المؤلف رحمه الله وموجبه، موجب يعني الشيء الذي يوجب الغسل، يقال موجب وموجب بالفتح. الموجب هو الشيء الذي وجب بغيره، والموجب هو الشيء الذي يوجب غيره. انتبه، مثل ما نقول مقتضي ومقتضى، المقتضي هو الذي يقتضي غيره، والمقتضى هو الذي اقتضاه غيره، وهكذا نقول هنا موجبه ولا موجبه؟ ها؟ موجبه، يعني الذي يوجب الغسل عدة أشياء. أولا خروج المني دفقا بلذة، خروج المني دفقا بلذة لا بدونها إلى آخره. هذا من موجبات الغسل، ودليله قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنب هو الذي خرج منه الماء المني دفقا بلذة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. الماء يعني الغسل، فعبر بالماء عنه. من الماء أي من المني، فإذا خرج فإنه يوجب الغسل. وظاهر الحديث أنه يجب الغسل سواء خرج على الوصف الذي ذكر المؤلف أم لم يخرج. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، أن خروج المني مطلقا موجب للغسل لعموم الحديث، حتى ولو بدون شهوة وبأي سبب خرج. ولكن المؤلف لا يرى هذا الرأي، وهو قول جمهور أهل العلم على أنه يشترط لوجوب الغسل بخروجه أن يكون دفقا بلذة. لكن المؤلف اشترط شرطين: دفقا وبلذة. وبعض العلماء قال بلذة وحذف دفقا، وقال إنه لا يمكن إذا خرج بلذة إلا أن يكون دفقا، فاستغنى عن كلمة دفقا بقوله بلذة. والمؤلف أتى بها لموافقة قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فإذا خرج من غير لذة من إنسان يقضان، فإنه لا يوجب الغسل على ما ذهب إليه المؤلف وهو الصحيح. فإن قلت: ما الجواب عن الحديث الماء من الماء؟ قلنا إن هذا يحمل على المعهود المعروف الذي هو خروجه بلذة، وهو الذي يوجب تحلل البدن وفتور البدن. أما الذي يخرج بدون ذلك فإنه لا يوجب تحلله ولا فتوره. ولهذا قالوا إن لهذا الماء ثلاث علامات: أولا أنه يخرج دفقا، والثاني باعتبار رائحته، فإن رائحته إذا كان يابسا كرائحة البيض، وإذا كان غير يابس كرائحة العجين واللقاح. والشيء الثالث: فتور البدن بعد خروجه، هذه علاماته. وإذا كانت هذه هي علاماته فإنه إذا خرج على هذا الوصف صار موجبا للغسل، وبدونه لا يجب. قال المؤلف: لا بدونهما من غير نائم. لا بدونهما من غير نائم، بدونهما الضمير يعود عليه الدفء واللذة، من غير نائم وهو اليقظان. فإذا خرج هذا الماء من اليقظان بدون لذة ولا دفء فإنه لا غسل فيه، لا يجب فيه الغسل. وقد سبق الجواب عن ظاهر الحديث. وعلم من قوله من غير نائم أنه لو خرج من نائم وجب الغسل مطلقا، سواء كان على هذا الوصف أم لم يكن. لماذا؟ لأن النائم قد لا يحس به، وهذا يقع كثيرا، أن الإنسان إذا استيقظ وجد الأثر وإن لم يشعر احتلام. ولهذا قال العلماء: يجب بكل حال. فما هو مستندهم في ذلك؟ مستندهم حديث أم سليم رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء فأوجب الغسل عليها، لكن بشرط إذا هي رأت الماء، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. فدل هذا على وجوب الغسل على من استيقظ ووجد الماء سواء إيش؟ سواء أحس بخروجه أم لم يحس، وسواء احتلم يعني رأى أنه احتلم أم لم يرى يعني هو قد ينسى. واعلم أن النائم إذا استيقظ فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يتيقن أنه موجب للغسل يعني أنه مني، وفي هذه الحال يجب أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، ففي هذا الحال لا يجب الغسل، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حكمه حكم البول. الحالة الثالثة أن يجهل هل هو مني أو غير مني، فإن وجد ما يحال الحكم عليه بكونه منيا أو مذيا أحيل الحكم عليه، وإن لم يوجد فالأصل الطهارة وعدم وجوب الغسل يعني فالأصل براءة الذمة من الغسل. انتبه، إذا وجده بعد الاستيقاظ وأشكل عليه هل هو مني أو غيره، فإن وجد ما يحال الحكم عليه بكونه منيا أو غير مني أحيل الحكم عليه، وإن لم يوجد فهو غير مني لأن الأصل عدم وجوب الغسل. كيف الإحالة؟ إن ذكر أنه احتلم في منامه فإن نجعله منيا، لأن الرسول لما سئل إذا رأت ما يرى الرجل قال نعم إذا رأت الماء، وإن لم يرى شيئا في منامه وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعلناه مذيا، جعلناه مذيا لأن المذي يخرج بعد التفكير في الجماع وبعد ذلك يخرج بدون إحساس. وإن لم يسبقه ففيه قولان لأهل العلم، قيل إنه يجب أن يغتسل احتياطا وقيل لا يجب، فقد تعارض هنا أصلان. على أنه إذا رأى احتلاما فإنه يحال على أنه فإنه يجب عليه الغسل، قول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة إذا احتلمت عليها الغسل قال نعم إذا هي رأت الماء. ثم قال المؤلف في درس اليوم وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. انتقل يعني إن انتقل الماء يعني أحس الإنسان بانتقاله ولكنه لم يخرج فإنه يغتسل. الدليل ليس هناك دليل ولكن هناك تعليلا، وهو أن الماء قد باعد محله فصدق عليه أنه جنب لأن الجنابة أصلها من البعد، فإن الجنابة الجيم والنون والباء كلها تدل على التباعد كما يقال هذا في جانب وهذا في جانب، فإذا كان الماء قد انتقل وباعد محله فقد صدق عليه أنه جنب. واضح؟ هذه هي العلة الموجبة للغسل. ولكن يقال هل يمكن أن ينتقل ولا يخرج؟ نعم يمكن، إما بأن يمسك يعني بآلته حتى لا يخرج، وهذا وإن كان الفقهاء مثلوا به فإنه خطير جدا، والفقهاء رحمهم الله يمثلون بالشيء للتصوير بقطع النظر عن حله أو حرمته، وهذا لا شك أنه ضرر عظيم على الإنسان. ربما إذا انحبس هذا المستعد للخروج في مكان ما صار فيه التهابات قد لا يمكن برؤها، ولكن ربما ينتقل ولا يخرج لسبب آخر بحيث تفطر الشهوة لسبب من الأسباب، ففي هذه الحال قد لا يخرج. هل يجب عليه الغسل أم لا؟ المؤلف يقول يجب عليه أن يغتسل، وليس هناك نص في هذه المسألة ولكن هناك تعليل. والقول الثاني في المسألة أنه لا غسل بالانتقال، أنه إذا انتقل المني وأحس الإنسان بانتقاله ولكنه لم يخرج فإنه لا غسل عليه. وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو القول الصواب الذي يدل عليه حديث أم سليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها الغسل، قال نعم لكن بشرط إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء، ولم يقل عليه الصلاة والسلام أو أحست بانتقاله. ولو كان الغسل واجبا بالانتقال لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه. هذا دليل. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، وهنا هل هناك ماء؟ ليس هناك ماء. قول الرسول عليه الصلاة والسلام الماء من الماء يدل على أنه إذا لم يكن ماء فلا ماء. ثالثا الأصل بقاء الطهارة وعدم موجب الغسل، وهذا الأصل لا يمكن أن يعدل عنه إلا بدليل. فهذه ثلاثة وجوه، دليلان وقياس نظر، كلها تدل على أنه إذا انتقل ولم يخرج فإنه لا يجب الغسل. قال المؤلف فإن خرج بعده لم يعده، يعني لو اغتسل لهذا الذي انتقل ثم بعد ذلك مع الحركة خرج فإنه لا يعيد الغسل، وذلك لأنه سبب واحد فلا يوجب غسلين. فالرجل هنا قد اغتسل عن الأول فلا يجب خروجه غسلا ثانيا، هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه إذا خرج بعد ذلك فإنه يخرج بدون لذة، ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة. نعم لو طرأ على الإنسان شيء جديد فخرج مني جديد غير الأول الذي انتقل فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني. ثم قال رحمه الله وتغيب حشفة أصلية، هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل، تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو جبرا. التغيب معروف، تغيب الشيء في الشيء معناه أن يختفي به. وقوله حشفة أصلية، أصلية احتراز يحترز بذلك عن حشفة الخنثى المشكل، فإنها ليست بأصلية. نعم، وقد مر علينا أن الخنثى المشكل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ويتبول منهما جميعا، فإن هذا يكون مشكلا وربما يتضح بعد البلوغ، لكن ما دام على إشكاله فإنه لا يعتبر فرجه أصليا. في فرج أصلي احتراز منين؟ من فرج الخنثى المشكل، فإنه لا يعتبر تغييب الحشفة فيه موجبا للغسل لأن ذلك ليس بفرج. فإذا غيب الإنسان حشفته في فرج أصلي وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أخرجه الشيخان وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل، وهذا صريح في وجوب الغسل حتى مع عدم الإنزال. وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس، فما أكثر الذين تشكل عليه، تجده يتزوج وهو صغير ولم يدرس، وكذلك زوجته، ثم يحصل منهما هذا الأمر عدة مرات ولا يغتسل لا الرجل ولا المرأة، بناء على أنه لا يجب الغسل إلا إذا حصل الإنزال، وهذا خطأ. ولذلك ينبغي أن نبث هذا العلم بين الناس حتى لا يحصل الجهل. فهذا التغيير موجب للغسل سواء حصل الإنزال أم لم يحصل. دليله حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنفا، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وقول المؤلف حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، مع أن وطأ الدبر حرام لا يحل بوجه من الوجوه، لا يحل للرجل أن يجامع زوجته في دبرها وغير الزوجة من باب أولى. وهذا هو الذي قلت لكم قبل قليل، إن العلماء يذكرون الصور بقطع النظر عن كونها حلالا أو حراما، ويعرف حكمها من محل آخر. قال ولو من بهيمة أو ميت، لو هذه إشارة خلاف، ولو من بهيمة إشارة خلاف. فمن أهل العلم من قال إنه يشترط لوجوب الغسل أن يكون من آدمي حي، يكون من آدمي حي. وعلى هذا الرأي لو أن رجلا أولج في فرج امرأة ميتة، مع أنه يحرم، لكن لو فرض أن هذا وقع فعليه الغسل. ولو أنه أولج في بهيمة فعليه الغسل. وقد مر علينا في الحدود أن من فعل ذلك فليس عليه حد. وبهذا يحصل التناقض بين كلام الفقهاء رحمهم الله. فالقول الثاني في المسألة أنه إذا حصل ذلك في بهيمة أو ميت فإنه لا غسل إلا إذا حصل الإنزال، وإلا فلا غسل. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فهل هذا يحصل إذا كانت الموضوعة ميتة؟ يحصل يجهدها؟ ما يحصل، ما يجهدها. ثم إن تلذذ الإنسان بالميتة ليس كتلذذه بالحية. أما موضوع البهيمة فالأمر فيها أبعد وأبعد. وهل يعني ذلك أنه يجوز للإنسان أن يجامع البهيمة؟ أبدا. لكن العلماء يتكلمون عن ما يجب الغسل بغض النظر عن حله أو حرمته. طيب هل يشترط أن يكون ذلك بغير حائل أو ليس بشرط؟ نعم، فيه خلاف أيضا. فمنهم من يقول إنه يشترط أن يكون ذلك بلا حائل، لأنه مع الحائل لا يصدق عنه عليه أنه مس الختان الختان، ختان ختان الرجل وختان المرأة، فإذا جامعها بحائل لم يصدق عليه أنه مس الختان الختان فلا يجب الغسل. ومنهم من قال بوجوب الغسل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم إيش جهدها، والجهد يحصل ولو مع الحائل. ومنهم من فصل فقال إذا كان الحائل رقيقا بحيث تكمل به اللذة وجب الغسل، وإذا لم يكن رقيقا فإنه لا يجب الغسل. فالأقوال إذن ثلاثة: أنه يجب مطلقا ولا يجب مطلقا، ويجب إن كان يحصل به كمال اللذة وإلا فلا. وهذا عن الحائل قد يستعمله بعض الناس من أجل منع الحمل، لأنه قد لا يتمكن من العزل فيذهب إلى استعمال هذا الحائل، ويرى أن هذا أفضل من أن تستعمل المرأة حبوب الحمل، لأن حبوب من الحمل ضارة جدا بالمرأة، وأسلم من أن تستعمل ما يسميه النساء باللولد، شيء يزر به عنق الرحم حتى لا يصل الماء إليه، فيرى أن هذا أهون. وأيا كان السبب في استعماله فالكلام على أنه هل يجب الغسل أو لا يجب. إذا نظرنا إلى العلة وجدنا أن أقرب الأقوال الوسط، وهو أنه إذا كان رقيقا بحيث يحصل به كمال لذة وجب الغسل وإلا فلا، مع أن الأولى والأحوط للإنسان أن يتوضأ أن يغتسل حتى في هذه الحال. أما إذا لم يلتقي الختانان فإنه لا غسل إلا بالإنزال. قال المؤلف: وإسلام كافر. هذا الثالث، إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر وجب عليه غسل، سواء كان الكافر أصليا أو مرتدا. الأصلي الذي كان من أول حياته على غير دين الإسلام، مثل اليهودي والنصراني والبوذي والملحد والمشرك وما أشبه ذلك. والمرتد هو الذي كان على الإسلام ثم ارتد، مثل كتارك الصلاة مثلا، أو إنسان اعتقد بعد أن كان مؤمنا اعتقد بأن لله شريكا، أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه من الشدة، أو دعا غيره من البشر أن يغيثه من الشدة في أمر لا يمكن فيه الغوث، مثل أن يدعو ميتا يغيثه، فهذا كفر مخرج عن الملة. فإذا عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه الغسل. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم، بل الدليل حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أمره، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن هذا امرؤ طهر باطنه من نجس الشرك، فينبغي يعني من الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل، فيكون هناك تناسب بين تطهير الظاهر وتطهير الباطن. فعندنا إذن دليل وتعليل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم الغسل، واستدل بأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عام، مثل أن يقول من أسلم فليغتسل، كما قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وما أكثر الصحابة الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنهم أمروا بالغسل، ولو كان هذا واجبا لكان أمرا مشهورا، لأن الناس يحتاجونه، أليس كذلك؟ فالذين أسلموا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير جدا، ولو كان الاغتسال هذا واجبا لكانت ترد النصوص العامة، مثل الماء من الماء، وإذا جلس من شعبه الأربع عام، فيقول رسول من أسلم فليغتسل. أو يكون هذا مشهورا بين المسلمين أنه ما من رجل مسلم إلا اغتسل، فهذان قولان متقابلان: القول الأول أن الغسل واجب، والقول الثاني أنه ليس بواجب. ولننظر أيهما أقوى. قد نقول إن القول الأول أقوى وهو وجوب الغسل، وذلك لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بحكم ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به يكون أمرا للأمة جميعا. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة أن يصوم 3 أيام من كل شهر. نعم، لو فرض أنه ما ورد حديث صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كله، لو لم يرد هذا الحديث لقلنا إن أمره لأبي هريرة أمر له ولغيره، أمر له ولغيره. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر واحد أسلم لا يعني أن ذلك لا يجب على غيره. وأما كونه لم ينقل عن الصحابة أن كل واحد منهم قد اغتسل بعد إسلامه، فإننا نقول عدم النقل ليس نقل العدم، ما دام عندنا حديث مقتضي لوجوب الغسل على من أسلم فإن عدم نقله في طائفة أخرى من الناس، عدم نقل الغسل لا يدل على عدم الوجوب. واضح؟ لأن عدم النقل ليس نقل العدم. لو نعم لو ورد أسلم المسلمون على أسلم الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسلمون ولا يأمرهم بالغسل، لجاء هكذا لكان أمر واضح. ثم إننا نقول أيما أحوط، أن يغتسل أو أن لا يغتسل؟ لا شك أن الأحوط أن يغتسل، لأنه إذا اغتسل وصلى قيل له إن صلاتك صحيحة بكل حال، وإذا لم يغتسل ثم صلى قيل له في صلاتك قولان لأهل العلم، والاحتياط أولى. وقال بعض أهل العلم إن أتى الكافر في كفره بما يوجب الغسل وجب عليه الغسل سواء اغتسل أم لم يغتسل. فهمتم؟ فإن لم يأتي بموجب الغسل لم يجب عليه الغسل. وش معنى هذا؟ يعني مثلا لو حصل عليه جنابة في حال كفره ولم يغتسل منها وجب عليه الغسل، وإن لم يحصل عليه جنابة نعم فإنه لا يجب عليه الغسل. وقال آخرون إنه إذا وجد عليه جنابة في حال كفره فاغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الإسلام. وقال آخرون إن وجد عليه جنابة اغتسل أو لم يغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الإسلام لأنه غير مكلف وغير مأمور بالشرائع. فهذه 5 أقوال في المسألة، ولكن رأس الخلاف هو قولان، أنه يجب وأنه لا يجب، والاحتياط الوجوب. طيب وموت، يعني من موجبات الغسل الموت، إذا مات الإنسان وجب عليه الغسل، انتبه للعبارة، إذا مات الإنسان وجب عليه الغسل، غير صحيحة؟ وش السبب؟ ليش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، كذا؟ طيب، إذن إذا مات الإنسان وجب تغسيله، صح؟ نعم. إذن الموت موجب للغسل لا على الميت ولكن على المسلمين، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسد. والأصل في الأمر الوجوب. وفي حديث أم عطية حين ماتت ابنته رضي الله عنها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. عرفتم؟ طيب، أما الحديث الأول فالوجوب فيه ظاهر، لأنه قال اغسلوه بماء وسد، الحديث الثاني قد يذهب ذاهب إلى أن المقصود من تغسيل الميت التنظيف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ومثل هذا لا يكون من التعبد، لأن التعبد بالطهارة كم حده؟ ثلاث. وأيضا التعبد بالطهارة ما يوكل إلى رأي الإنسان، فهذا الحديث قد ينازع فيه منازع ويقول أنا أمنع أن يكون دليلا لوجوب الغسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهن إن رأيتن ذلك، ثم جعل المسألة منوطة بالتنظيف. ولكن نقول إذا لم تقتنع بهذا الدليل فهناك الدليل الثاني، نعم، يغسله بماء وسد. وتغسيل الأموات أمر معلوم بالضرورة، لأنه مشتهر اشتهارا يكاد يكون متواترا. طيب، الموت سواء مات فجأة أو بمرض أو بحادث، وسواء كان صغيرا أم كبيرا، طيب هل يشمل ذلك السقط؟ فيه تفصيل. السقط يعني العوار، هذا فيه التفصيل. إن نفخت فيه الروح غسل وصلى وكفن وصلى عليه ودفن مع الناس، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا. لكن متى تنفخ الروح؟ إذا تم له أربعة أشهر. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يكون أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وينفخ فيه الروح. وهذا كلام من؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا لا يمكن أن يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون الوحي، لأنه أمر لا مدخل للاجتهاد فيه إطلاقا. فيكون هذا دليلا على أن الحمل إذا تم أربعة أشهر نفخت فيه الروح وصار إنسانا. طيب، وحيض، هذا الموجب الخامس، نشوف ما يخل خروج المني، طيب الحشفة، إسلام الكافر، الموت، الحيض، الخامس. لا ما هو شيء، هذا تابع. الخامس الحيض، يعني إذا حارت المرأة وجب عليه الغسل، ولكن انقطاعه شرط، انقطاع الشرط، فالحيض موجب وانقطاعه شرط، فلو اغتسلت قبل أن تطهر ما صح اغتساله، لأنه من شرط صحة الاغتسال الطهارة، فالحيض موجب للغسل. والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت حبيش أنها كانت تستحاض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي، وهي وأمرها أن تغتسل، والأصل في الأمر الوجوب. ويشير إلى مطلق الفعل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسلن، وهذا دليل على أن التطهر للحائض أمر معلوم مشهور عند الناس. فلكن الآية وحدها لا تدل على الوجوب، ولكن حديث فاطمة دليل واضح على أنه يجب على المرأة إذا حارت الغسل، لكن يشترط له إيش؟ انقطاع الدم، الطهارة. أما السادس فهو النفاس، النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، ولكنه لا يحكم له بالنفاس إلا إذا كان معه طلق وكان قبل الولادة بيومين.